مقدمة أقول أفضل الصلاة والتسليم نزيها لرسولنا الكريم وإمامنا العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن قوما أحبوه لمعذورون، وإن صحابة اتبعوه لمأجورون، وإن جندا نصروه لمشكورون. أين توجد البركة إلا معه؟ وأين يقيم الحق إلا في منزله؟ وأين يسافر الهدى إلا في ركابه؟ وأين يقوم العدل إلا في محكمته؟ وإن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم له أمتع الحديث وأحسنه وأتمه وأكمله. وإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لهي أحسن السير وأكرمها وأجلها وأصدقها. فأطلق العبر العبرة مع العبارة، وأرسل الدمعة مع الدعاء، واغسل سريرتك بماء سيرته، وانضح قلبك بنحر هدايته. بارك الله في من أحبه، وحفظ الله في من اتبعه، ونصر الله من نصره، وأكرم الله من أكرمه، وصلى الله وسلم على من صلى عليه وسلم. عرس النبوة محمد عليه الصلاة والسلام في حديثنا يتزوج كالبشر، ليس ملكا نزل من السماء، بشر يمشي على الأرض، يتزوج كما يتزوج الرجال، يحمل الأطفال، يبكي لبناته، يجوع كما يجوع الناس، يظمأ كما يظمأ الناس. ولله حكمة في أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يتزوج. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، فليسوا ملائكة لا يتزوجون، لكن من حكمة الله أن يتزوج محمدا صلى الله عليه وسلم ليعيش البيت المسلم، وليكون القدوة والأسوة الحسنة في بناء البيت المسلم، وليحمل الأطفال، وليعطف على الأطفال، وليربي الأبناء صلى الله عليه وسلم، وليرشد الجيل، ولينشئ الناشئة. فمن أين نتعلم سنن الأسرة إذا لم نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يتزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن متزوجون، لعمري كيف نربي أطفالنا، وكيف نسأل عن سنته ونسأل من سنته في مجال تربية الأسرة. ولذلك كان حقا وصوابا أن يتزوج رسولنا عليه الصلاة والسلام. فزواجه سنة، وغضبه ورضاه سنة، وسلمه وحربه سنة، كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم تشريع، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن دعونا مع ناصر الدرس. الزوجة الصالحة خديجة بنت خويلد، كيف تم العقد؟ سيرتها العطرة، أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة وبحيرة، خديجة وورقة بن نوفل، تثبيتها للرسول عليه الصلاة والسلام في الأزمات. الله يقرأ على خديجة السلام، بيت في الجنة لخديجة من قصب، وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة، وذكرياته مع خديجة عليه الصلاة والسلام. أما الدروس والعبر فالسمعة الحسنة وأثرها في القبول عند الناس. فارق السن لا أثر له في الزواج، الزواج بالثيب إذا كان لها مزايا. بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام، المرأة العظيمة مدد مبارك لزوجها، المبادرة بالزواج في سن الشباب، التكسب بالتجارة وطلب الرزق، وأنه لا ينافي الزهد والورع. تبدأ قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 25 من عمره، أحسن الشباب شبابه، فهو قدوة، كما يقول أبو الحسن الندوي: إن كنت شابا فأروع وأجمل قدوة لك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت شيخا فهو مثلك، وإن كنت فقيرا فهو أسوتك، وإن كنت غنيا فهو إمامك. إن حاربت فقد حارب، وإن سالمت فقد سالم قبلك، وإن رضيت فقد رضي، وإن غضبت فقد غضب. ولذلك جعله الله عز وجل يمر بكل أطوار الحياة، افتقر واغتنى، رضي وغضب، جاع وشبع، سالم وحارب، فكان الأتقى والأنقى والأرفع في كل المنازل. وصل الآن محمد صلى الله عليه وسلم 25 من عمره صلى الله عليه وسلم، وهو يتدرج وعناية الله معه، ولن يرسله الله الآن حتى يكتمل 40، حيث يكتمل نموه ونضجه وتجربته، وحيث يعاصر الأحداث. وأنا أعجب لكلمة لعلي الطنطاوي قال: لا يرسل الله نبيا حتى يبتليه بالكوارث والمصائب إلى درجة أن يعلم أن لا إله إلا الله، فإذا علم بعلمه ويقينه أرسله الله. في 25 يذهب صلى الله عليه وسلم للتجارة، ترسله خديجة بنت خويلد وهي امرأة من أعقل نساء قريش، بل قال بعضها للسير هي أعقل النساء في قريش، فترسله في تجارة. كان صلى الله عليه وسلم في القافلة معه ميسرة، والأخبار تتلى بين الناس، صاحب السيرة العطرة لا يمكن أن تختفي سيرته. قولوا لي بربكم هل هناك شاب يعيش في مدينة أو في حي أو في قبيلة أو في حارة ثم لا تتلى سيرته بين الناس ولا ترتل في المجالس إذا كانت حسنة؟ وبالعكس أعاذكم الله، السيرة السيئة تنتقل بين الناس فيكون لها مردود سيء وسمعة سيئة وعواقب لا تحمد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسار في الأمانة مضرب المثل، سموه الصادق الأمين. ذهب في التجارة وهو مع ميسرة، نزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وإذا ببحيرة ينظر إليه، قال هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبي. من هذا؟ سأل عنه، قال هذا من الحرم من مكة، قال هذا نبي هذه الأمة. ميسرة كلم خديجة بهذا الكلام. يمشي صلى الله عليه وسلم في الصحراء تظله الغمامة من الشمس، معتمة، يعني يريد الله عز وجل أن ينقذ به البشرية، ولذلك الآن دينه في القارات الست، فهو دائما الله معه. رجع فسألت خديجة ميسرة، وانظر إلى عقلها وإمامتها حتى يثني عليه صاحب الطحاوية جزاه الله خير، قال فانظر إلى جلالة عقلها ورشدها كيف ثبتت الرسول صلى الله عليه وسلم في المواقف، وكانت كلما أحزنه أمر كلما هدأت من روعه عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة المرأة المجيدة التي تمتص غضب زوجها كلما دخل عليها البيت، يأتي مكدودا مهموما محزونا مكروبا فتسلي عليه وتثبته وتقول لا ضيق عليك، يسمعها كلام الحساد والخصوم وما وجد من مضايقات في عمله وما وجد من زملائه ومن حساده، فتقول هون عليك، الله معك والله يحفظك وهؤلاء لا يضرونك. وهذه سمة المرأة التي تملأ البيت بهجة وسرورا كخديجة. وبالعكس الخلاف، بعضهم تنكد العيش ويسمون العرب الحنانة الرنانة، تدخل عليه فتزيد المصيبة بمصيبتين وتبشرك في كل يوم بقارعة من القوارع، مرة انفجرت الغاز اسطوانة، ومرة مرض الابن، ومرة تبشرك أن أحد البنات انكسرت يدها، ثم تنقل لك مصائب الجيران ما تكتفي بالبيت، فتقول الله المستعان. أول ما تدخل الباب فلان يقول مات، والثاني يصيب بجلطة، والثالث بسكر، فتملأ البيت هما وغما وحزنا. أما خديجة فهي العظيمة وراء العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي أثبت من الرجال ونظم فيها قصائد لعظمتها. فكان صلى الله عليه وسلم كانت تسليه، وكانت حتى في عام الحزن لما ماتت حزن صلى الله عليه وسلم فسمي ذاك عام الحزن، وسوف نستمر معه. إنما المقصود سمعت بأخبار صلى الله عليه وسلم فرغبت، وإلا خطبها شباب قريش وكثروا عليها وازدحموا على بابها، فأرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد هذا الأمير الصاحب، لأن بنت شعيب على بعض أقوالها العلم وقيل الرجل الصالح تقول لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو القوي الأمين، قوي في التجارة، أمين، طيب في السمعة، صادق، محترم، كل مناحي الحياة. فرضي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي طالب إلى عمه، ولا زال أبو طالب كما تعرفون حيا وسوف يواصل الحياة حتى مبعث لا إله إلا الله. فأخذه عمه أبو طالب وذهب به إلى عمرو بن أسد عمها، إلى عمها، لأن أباها مات على القول الصحيح وجلس. والآن أبو طالب من أفصح الناس، هو صلى الله عليه وسلم أسرته هم فصحاء العرب وهم كرماء العرب وأجواد العرب، حتى رأيت في بعض السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر كيف يقول الشاعر، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يكسر البيت لأنه أتى بقرآن يفجر الحجارة، فهو لا يحتاج إلى الشعر، ولو نظم الشعر صلى الله عليه وسلم قالوا هذا شعر. قال كيف يقول في بني عبد مناف الشاعر، يعني لأبي بكر، قال أبو بكر يقول الشاعر يا رسول الله يا أيها الرجل المحول ورحله هل نزلت بآل عبد مناف المطعمين إذا الرياح تناوحت حتى تعود الشمس بالرجاف. يقول إن أجدادك يطعمون الضيف حتى تغيب الشمس في البحر، يعني في النهار والليل، وهو صدق. فالمقصود دخل أبو طالب فيخطب الآن، ألقى خطبة ذكرها صاحب الروض الأنف وابن إسحاق وغيره، قال لخديجة ولعمها إن محمدا عليه الصلاة والسلام ما تعلمون، يعني أنتم تدرون بطاقته الشخصية ومذكراته عندكم وسيرته، ما نخبركم. وجاء صلى الله عليه وسلم من فنزويلا، لهم من مكة، أرسل عليه الصلاة والسلام، يعرفونه الناس، قال إن محمدا كما تعرفون. وهذا أحسن تقديم لنفسك، أن تقدم بأعمالك، ما تقدم بأشياء تقول يشهد لفلان وإمام المسجد، لأنك إذا رأيت إنسان كثر من الشهود في المعروف فأعرف أن المسألة البيعة فيها شيء. أن تقدم نفسك قل أنا فلان ابن فلان، فإن كانت سمعتك حسنة وتحافظ على الصلوات الخمس وصادق مؤتمن كفى هذا، وإن كنت فلو شهدت لك الملائكة ما يمكن إلا أن يشاء الله. فالمقصود قال لمحمد كما ترون مكانة وصدقا وأمانة، وإن كان في المال قل، يقول أبو طالب إن كان قليل المال فإن المال عرض زائل، وهذا من حكمته. قالوا رضينا، فتم العقد على شيء من المهر، وتزوج عليه الصلاة والسلام وكانت ثيبا، عمرها 40، عمره 25 صلى الله عليه وسلم، واتصل أعظم بيت في تاريخ الإنسانية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الدنيا وما فيها، بيت غرفة واحدة على حصير وعلى شيء من تمر وزبيب وشيء من كسرات الشعير. هذا معلم الخير صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الحوض وصاحب الشفاعة والذي نزل عليه جبريل وصاحب المقام المحمود. اتصل عليه الصلاة والسلام، الآن دخل على خديجة وواصل صلى الله عليه وسلم معها. فارق السن ليس وارد، وعلق كثير من أهل العلم وقالوا إذا وجد الرجل في المرأة الكبيرة السن مأوى وملجأ وعقل فإنها تؤثر على الصغيرة التي لا تملك ميزاتها وصفاتها، فإن حين تميز أنت الصفة ليست دائما الشابة، تميز بدينها بعقلها برشدها بعلمها بصدقها بأمانتها، فليس هذا قاعدة مضطردة أن البكرة دائما هي الأفضل وليست دائما الثيبة، فإن الله سبحانه يقول ثيبات وأبكار، واختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الثيبات والأبكار أعقل الأمة وأدينهن وأصدق الأمة على الإطلاق. أما سيرتها فأخبرتكم بها بأنها صادقة وأمينة وعاقلة، ويكفي يقول أهل العلم لا تترجم لها بشيء واحد إلا أن اختارت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تمام عقلها. والمرأة إذا اختارت ووفقت في اختيار الزوج فيدل على عقلها، فهي التي لا تنخدع بالمال ولا بالبهارج ولا تغريها المناصب، فتفضل الدين العاقل حسن السمعة على صاحب المنصب وصاحب المال سيء السمعة، لأن هذا عرض زائل ينتهي ويبقى ذاك إلى جنات الخلود. ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأولاد، كان له صلى الله عليه وسلم في حياته 4 أبناء و4 بنات، ولم يبقى منهن من الجميع إلا فاطمة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقبضهم سبحانه إليه ليبقى صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. قال ابن تيمية وفي قراءة أبي وهو أب لهم في سورة الأحزاب، وأزواجه أمهاتهم، قالوا في قراءة أبي وهو أب لهم. فأبونا الروحاني محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الأمة، وقد عوضه الله في أبنائه بالملايين من أمثاله ومن أمثالك ومن أمثال من هو أفضل منا من المجاهدين والعلماء والشهداء والحكماء والكرماء والأجواد على مدى الدهر، فهم أبناء الله صلى الله عليه وسلم. وتجلد عليه الصلاة والسلام على فرقهم، كانت تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم، يحزن كما يحزن الناس، كان يضم الطفل صلى الله عليه وسلم، كان يقبل، كان أرحم الناس، راه الأقرع بن حابس وهو يقبل طفلا بين يديه صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، قال تقبلون الأطفال عندكم؟ جاء هذا من الصحراء مرة، قال نعم صلى الله عليه وسلم مقبل الأطفال، قال والله الذي لا إله إلا هو إن عندي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم اسم الرد جاهز من وحي، قال وهل أملك، هل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهو أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون قصتان، القصة الأولى في الصحيحين حمل صلى الله عليه وسلم أمامة على كتفه صلى الله عليه وسلم بنت زينب، يعني هو جدها صلى الله عليه وسلم، فإذا وهي طفلة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمام الناس في صلاة الفريضة، والحديث في الصحيحين. ولك أن تتأمل في هذه القصة وتفكر فيها وتأخذ منها عبرا ودروس. وارتقى الحسن على ظهره والحديث في النسائي، فمكث صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وطول بالناس، فلما سلم اعتذر للناس وقال إن ابني ارتحلني فخشيت أن أذيه فبقيت حتى نزل. قلت لكم أنه صلى الله عليه وسلم رزق منها الأبناء والبنات إلا ابنا واحدا هو إبراهيم من ماريا القبطية، لكن القاسم والطيب والطاهر من خديجة، وأم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة من خديجة، فكل أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الجميل لخديجة وهو فضل من الله، ويقول في حياته إذا غضب إحدى زوجاته يقول إنها وفت معي وقامت معي ونصرتني وآوتني ورزقت منها الأبناء إلى غير ذلك، حتى تقول عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وقد ماتت، بينما باقيات موجودات في جوار عائشة رضي الله عنها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الناس، حتى يقول شوقي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته في جميع عهدك ذمة ووفاء، فهو أوفى الناس يحفظ الجميع. يقول يذبح الشاة، تقول عائشة يذبح الشاة فيوزع، يقول اذهبوا إلى صديقات خديجة وقد ماتت، لكن انظر إلى الوفاء. تأتيه العجوز فيقول من؟ يقول صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف أو أكثر الناس ثوابا، يقف للعجوز ويقف للطفل، من؟ قالت أنا فلانة صديقة خديجة، فيرحب بها ويجلسها على الفراش ويكرمها ويعطيها هدية ويهبها من أجل خديجة، فهو أوصل الناس. ولذلك ذكرياته مع خديجة لا تنسى صلى الله عليه وسلم. وأما يوم نزل عليه الصلاة والسلام الوحي، لأن أريد أن أذكر واقف لخديجة ثم أعود الموضوع، يوم نزل عليه الوحي كان حدثا عالميا ونبأ عظيما لا يدور بالخيال ولا يخطر في البال ولا يتصوره الرجال. نزل وحي من السماء على رجل من الأرض وضمه وقال اقرأ جبريل، قال ما أنا بقارئ، ثم عاد بالقرآن وهو يرجف عليه الصلاة والسلام، وأصابته مثل الحمى وترتعد أطرافه وقد ظهرت الرحضاء والعرق من وجهه الشريف، ودخل على خديجة قال زملوني زملوني، وانظر لو كانت امرأة غير خديجة أخذت تلحفه، فيقول خفت على نفسي، وهو هذا شيء يخاف ما يدري عليه الصلاة والسلام ما حدث. قالت كلا والله، هذه من خطب التاريخ ترى، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. تقول والله لن تخسر ولن تخزى، لأن من أفعاله جميلة لا تكون عاقبته إلا جميلة بإذن الله. قال صاحب الطحاوية فانظر كيف استدلت بعقلها ورشدها على أن الأفعال الجميلة لا تورث صاحبها إن شاء الله عاقبة سيئة، وهذا ما أمر معهود وسنة من سنن الله عز وجل في الناس، حتى قال أبو بكر صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لا تجد أحدا من الأخيار الفضلاء يموت ميتة سيئة، فمن يحافظ على الصلوات الخمس، من يحافظ على صلاة الفجر، على قراءة القرآن، بالله تتصور يوم من الأيام من الله يغدر أو يختله سبحانه أو أن يصيبه بالخذلان فيموت والخمر كأس الخمر على في يده، لا يمكن هذا، لأن الله يحفظه بأعمال الصالحة. قالت إنك لتصل الرحم، فكان أوصل الناس رحما عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن من أرضعه كان عليه الصلاة والسلام يسأل عنها ويكرمها ويحتفي بها، ويوم أتت حليمة السعدية قام صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وأصبح نبيا وفتح الطائف فأجلسها مكانه، تصوروا أجلسها مكانه والجيوش أمامه مسلحين مدججين بالسلاح، فيجلسها صلى الله عليه وسلم وهي عجوز أمه، وكان يسأل صلى الله عليه وسلم ويزور ابن أيمن لأنه أرضعته وهي مولاه، فيذهب في طرف المدينة يزورها صلى الله عليه وسلم، ويسأل حتى عن صديقات خديجة فيوصلهن بالهدايا ويبرهن باللحم صلى الله عليه وسلم. حتى أبو طالب يقول من صلة رحمي دخل على أبي طالب قال يا عم كلمة حاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، فمن صلته لرحمه هذا الوفاء لعمه. قالت وتحمل الكل، يعني المصائب الكبار والحمور الثقيلة لا يحملها إلا الرجال، ولذلك هو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم، وكان ينوء بالأحمال التي يحمل الأحمال التي تنوء بها الجبال. قالت وتقري الضيف، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الضيف، يقدم الكثير والقليل، وليس الضيافة بالتكلف. وصحح الألباني حديثا عن سلمان قال نهينا عن التكلف، يقول سلمان، وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف، وصح عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأكرم الناس للضيف هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يتكلف لكن لا يرد موجودا ولا يسأل عن مفقود، يقدم ما عنده. حتى أهل الصفة لما جلسوا الفقراء أتى أبو هريرة يقول كنت آقع بين المنبر وبين مسجد الرسول وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الجوع، فيمر بالرجل فيقرأ علي السورة من القرآن يظن أنبي مس من الجن، ووالله ما بل الجوع، فتعرضت لأبي بكر وسألت عن آية فلم فجابني وذهب يريد يضيفه ما يريد يجيبه في القرب. قلت تفضل حياك الله ادخل. فمر سألت عمر قال فأجابني ولم يدعوني إلى بيته. قال فتعرضت للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن ما بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معلم. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال تعال وأخذه إلى بيته. قال فدخل في القصة الطويلة قال عليه بها الصرفة وأسقاهم من اللبن. الشاهد أنه ما رد صلى الله عليه وسلم لا كثير ولا قليل في الضيافة. قال وتعينوا على نوائب الحق يعني إذا نابت نائبة أعان صلى الله عليه وسلم فيقف مع المسكين ويقف مع الفقير ويقف مع من أصابته مصيبة ومن أتاه حادث. الإسلام ليس مثاليات في الأذهان وليست متون تحفظ في السطور وفي الصدور ثم لا تطبق في أرض الواقع. إن الذي يتشاغل بحفظ مختصر الزبيدي ليلا ونهارا وهو يسمع الجنائز تمر بجانبه ولا يحضر الصلاة عليها ولا يدعو لها ويسمع بالمرضى على الأسرة البيضاء ولا يزورهم ويسمع بالفقراء وهم يطرحون على الأرصفة فلا يواسيهم ويسمع بالمنكوبين في بلاد العالم ولا يقف معهم إنه اتخذ الحديث واتخذ العلم تلاوة فقط. لأن العلم إذا ما تحول إلى نماذج في حياة الناس كما فعل الفضلاء الذين شاهدناهم من العلماء البررة وسمعنا أخبارهم فإنه يصبح عبا على صاحبه. فكان صلى الله عليه وسلم يعين على نوائب الحق يعود المريض يقف مع البائس ينجد المنكوب عليه الصلاة والسلام بل هو أبو المساكين عليه الصلاة والسلام بالإطلاق. وهنا درس عظيم وهو تثبيت خديجة وقلت لكم في ذلك لكن أقف وقفة أنه مما عانى الرسول عليه الصلاة والسلام على رسالته في تلك الفترة الحاسمة وهي أشد وأفظع فترة مر بها صلى الله عليه وسلم فترة الأذى فترة التكذيب فترة التهم فترة الصد فترة الإيذاء كل الإيذاء وقفت معه خديجة. الغربيون يقولون وراء كل عظيمة عظيم عظيمة وهذا مثل حق إذا وضع في مجراه الصحيح وفي سياقه الراشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنه وقفت معه رضي الله عنها وأرضاها موقفا لا ينسى. ولذلك نسأل الله أن يكافئها وأن يجزيها عنا خير الجزاء فإنها وقفت معه في الأزمات والكوارث موقفا لن تقف أي قبيلة ولا أي رجل. ومن المكافآت يقول الشيخ ابن تيمية إن الله غفور شكور يشرح هذه الآية غفور شكور هذه يسمى التذيل في القرآن. قال غفور فإن الله عز وجل يغفر الذنب لمن استغفره وشكور فإن الله عز وجل يشكر من شكره والله يعني يحفظ الجميل لمن أسده. فمن أحسن في الليل أعطاه سبحانه وتعالى منحه في النهار أو كافأه في النهار ومن أحسن في النهار كافأه في الليل هذا في الدنيا. ولذلك لا تظن أن الثواب فقط هو في الآخرة انشراح الصدر بسبب عملك الصالح إزالة الكوارث عنك والمحن وتفريج الهموم بسبب عملك الصالح. فالله أراد أن يكافئ في الدنيا خديجة ويبشرها بما عد لها في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال لخديجة هذا جبريل أتاني يخبرني أن الله يقرأ عليك السلام. الله سبحانه الله يقرأ على خديجة وهذا منزل من أعلى المنازل. حتى سئل أحد العلماء أي خديجة أفضل أو عائشة هذا رأيه قال خديجة أفضل. قيل ولما قال لأن جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عائشة مني السلام وقال لخديجة إن الله يقرأ على عائشة السلام. قال على خديجة نعم على خديجة يقرأ الله. قال هذا الحديث في مسلم إن الله يقرأ عليك يا خديجة السلام أخبرني جبريل. أسمع الرد قالت الله السلام ومنه السلام عليك وعلى جبريل السلام. قال أهل العلم هذا من عقلها فإنها لم تقل على الله السلام لأن الله لا يدعى له بالسلامة هو الذي خلق السلامة وهو الذي سلم عباده وهو الذي يمنح السلامة لمن أراد. فالله لا تقول له اللهم سلم الله أو اعصم الله أو احفظ الله فإن هذا لا يجوز من عند أهل العلم ولا أهل السنة. فقالت الله والسلام من أسمائه ومنه السلام. ثم قالت عليك وعلى جبريل السلام. قالوا فكان هذا من أعجب الأجوبة ومن أحسنها وإنما بلغ الله السلام قالوا مكافأة لها على ما فعلت مع رسوله وصدقت مع رسالته سبحانه وتعالى. فكان جزاءها أن يختصها من بين البشر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيبلغها السلام من عنده سبحانه وتعالى. وجبريل بلغ السلام عائشة رضي الله عن الجميع. قالت وعليك وعلى جبريل السلام. وأما البشارة الكبرى فاسمعوا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم العجيب أنه لم يمن أحد من أصحابه بإمارة ولا بوزارة ولا بتجارة ولا بسفارة ولا بقطعة أرض ولا بقصر ولا دار، كل شيء عنده الجنة. قال: وإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر؟ قال: الجنة. قال: فإن أصابني سهم فخرج منه؟ قال: الجنة. قال: يا رسول الله، يقول ابن رواحة: إن نصرناك وآويناك ودافعنا عنك وحفظناك ورعيناك وعادينا العرب من أجلك، ماذا لنا؟ ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دراهم ولا شيكات ولا أرصدة ولا نفط ولا شيء، قال لكم الجنة. قال ابن رواحة: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل، وقام من المجلس. قال ابن القيم معلقا: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع. وسلم الثمن ابن رواحة في مؤتة، روحه سكب هناك ودمه، وسوف يلقى الجزاء عند الله. والعقد هذا الطرف الأول الواحد الأحد، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أحد الشعراء المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على ما في النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. قال: وشهد العقد جبريل، ووقع عليه المؤمنون. وأما السلعة فالجنة، وأما الثمن فأرواحهم، وأما نص العقد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا لي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انتهى نص العقد. أما بشارة خديجة فأتى جبريل فبشرها، قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: يا خديجة، إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بالله لصغر عبارات هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفاه. سبحان الذي سدده وألهم، يأتي بالسطر فيبذ البلغاء ويبذ الشعراء ويغلب العلماء. قال: إن الله يبشرك ببيت في الجنة، ببيت في الجنة لا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثلاث وقفات. لماذا قال بيت ولم يقل قصر؟ قال صاحب الروض الأنف بيض الله وجه السهيل، هذا ترى محترم ونحبه ونتقرب الله بحبه، قال: إنما قال بيت ولم يقل قصر لأنها أنشأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الزوجية، بيت ولم يقل قصر، وإلا فقد يكون هو مسمى هناك، لكن البيت الشرعي المسلم الذي أنشأه صلى الله عليه وسلم وخديجة هو أحسن بيت في العالم، هو البيت الصحيح. فكان جزاؤها عند الواحد الأحد أن يعوضها ببيت في الجنة لتسكن هناك وتنعم. والسؤال الثاني: هل ليس لها إلا هذا البيت؟ مع العلم أنه يقال إن أقل كما في الصحيح أقل ما يملك العبد المؤمن في الجنة أقلهم 10 أمثال الدنيا. قال أهل العلم: بيت في الجنة لا يقتضي أنها ليس لها غيره، والمعنى أن نبشرك الآن ببيت، أما بقية الثواب وبقية الأجر فعند الواحد الأحد الذي لا تنتهي خزائنه. ولماذا قال من قصب؟ اختيار اللفظ، ولابد أن نأخذ نستنبط، نقع على دور ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستنبط سيرته وكلامه. من قصب، قال أول مراعاة اللفظة لأنه أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، قصب صخب نصب. قال: إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لأنه أفصح الناس. الأمر الثاني: لماذا قال قصب؟ قال: لأنها حازت قصب السبق، والعرب إذا سبق أحد في الإسلام أو في الفضيلة قالوا حاز قصب السبق، فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، فكان جزاؤها أن يعطيها الله بيت من الجنة من القصب، وهو اللؤلؤ المجوف. انظروا يعني قدرة الباري سبحانه. الآن ننظر إلى الدنيا فيما جمل سبحانه وتعالى، كيف الآخرة؟ اللؤلؤة الواحدة مجوفة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا بيت لها لخديجة من قصب، وبعض البيوت تمشي كالربابة البيضاء كالسحابة في السماء، في سماء جنة الإنسان. قال: من قصب، لأنها حازت قصب السبق. قال: لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب، لا رفع صوت ولا أذى ولا ضجيج ولا تشويش. ولذلك أحسن البيوت الذي لا ضجة فيه ولا صجة. وأنا قرأت الديل كارنجي، هذا صاحب دائل القلق، يقول أحد فلاسفة، يقول: أنا أريد بيتا ساكنا على خبز شعير، ولا أريد أحسن الأكلات وأحسن المطاعم مع ضجيج، أو كما كان موجود في الكتاب، وهذا صحيح. حتى يقول أبو العتاهية: وغرفة خالية نفسك فيها راضية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، ومع رغيف خبز يابس تأكله في زاوية. يقول خير من السكنة بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. ترى هذا الرشيد لما سمع البيت هذه بكى حتى تكاد تضلع وتختلف. صحيح صح، وثبت عن أنه كان بكاء إذا سمع مثل هذه الرقائق. المقصود الشاهد لما كان بيت صلى الله عليه وسلم هاديا، وكانت خديجة تهدئ من ضجيج البيت، ولذلك أوصي كل امرأة مسلمة أن تهدئ من تشويش البيت ومن ضجيج البيت ومن صخب البيت، وأن تهدئ المشاكل، وأن لا تعيد الماضي، وأن لا تفتح ملفات ما مضى وما سار وما حصل، فإن هذه من العقبات الكبرى في طريق الحياة السعيدة. لا صخب، فجاز الله خديجة، لأنه إذا دخل صلى الله عليه وسلم صار البيت بردا وسلاما، فجازها الله ببيت لا صخب فيه. قالوا لماذا قال لا صخب؟ قال لأنها لم تكن ترفع صوتها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن تؤذيه، لم تكن تسمح بالأذى والتشويش في بيته عليه الصلاة والسلام. لا صخب فيه ولا نصب، قال والنصب التعب، ولم تكن تتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحملت التعب والهموم والغموم وسلت وواست وسرت عنه صلى الله عليه وسلم، فالله كافأها بهذه المكافأة العظيمة منه تبارك وتعالى. وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة. قبل هذا أنا أقف وقفة، لما بعث صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله، ذهبت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، ابن عم خديجة، وكان قرأ الكتاب في الجاهلية، فأخبرته الخبر، قال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى. لماذا ما قال نزل على عيسى، وعيسى بعد موسى عليهم السلام؟ قالوا لأن ورقة على دين النصارى الذين يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى، يرون أنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة وليس رسولا، فأتى بموسى، قال يا ليتني كنت فيها جذع. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاه ورقة، وأصبح شيخا كبيرا، وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الوحي يعني نزل عليك، هذه الرسالة يعني. ثم أقسم للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكذبنه، يعني كذبك قومه، ولا تؤذينه، ولا تخرجنه. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف عند لا تكذبنه، يعني بيكذب، والتكذيب أشد شيء، ولم يقف عند ولا تؤذينه، أنك تؤذى، ولا تخرجنه، وقف عند صلى الله عليه وسلم. قال لورقة أو مخرجيهم، يعني من مكة، قال انظر إلى نزعة حب الوطن، وحتى صاحب الروض المؤنف جاء بها. يقول ابن الرومي في أحسن بيتين تسطر بما بدمع العيون على الخدود، وهذا شل البيتين هذه أو الثلاثة من ديوان ابن الرومي ولا يصبح شيء. يقول وحبب أوطان الرجال إليهم ومعاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكر أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منها فحنوا لذلك. هو فر إلى بغداد من البصرة، كان يعيش في البصرة، آذاه بعض الناس في البصرة. قال سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، فجعل الله قتل النفس وإبادة الروح قرينة بإخراج الإنسان من وطنه. صلى الله عليه وسلم التفت إلى مكة ويبكي ويقول والذي نفسي بيده إنك لمن أحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فليعلم هذا، ففرق بين أن تعبد الوطن وأن تحب الوطن، لأن بعض الناس طرفان في المسألة وسط. وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة بعدما توفيت، لم يقطع صلى الله عليه وسلم ذكرها، الصدقة عنها، البر لها، ووصول حتى صلة صديقات خديجة، ولذلك هذا من الفضل. فمن كانت لديه زوجة صالحة ففارقها عن سبب شرعي أو ماتت عنه، فإن من الوفاء حفظ الوفاء لها وحفظ سرها والسؤال عن حالها والترحم عليها إن ماتت، والاستغفار لها إذا كانت من الصالحات الدينات اللواتي كنا معه في راحة وكنا يواسينه ويسلينه. أما غيرهن فعسى الله يعفو، يعني راسا براس. لأن بعض أنا رأيت بعض المشايخ أخبرنا، قال قام أحد الوعاظ في مسجد قال ابشروا وبشروا ما يسركم أن الله عز وجل يكرم بين الإنسان وزوجته في الجنة. مدري كيف جاءوا، لأن ما في أحد صريحة، لكن في عموميات من الأدلة، منها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، قال ابشروا أن الله يلحق الإنسان بزوجته، قال واحد الله المستعان عذبتنا وبهذلتنا في الدنيا وبتلحقنا في الجنة. وبعض الناس ما يريد الفكة من هنا، حتى بعض يقول والله اني دخلت في زحمة في الحرم وان ضاع زوجتي واني فرحت يوم اول ما زوجتي ضاعت في الصف. فانتم لابد يعني تأخذونها صحيح، ومن عاش عرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام، حتى يقول كان له أصدقاء في الجاهلية لما أتوا يسلموا بايع واحد منهم اسمه السائب بن يزيد، قال يا رسول الله ما عرفتني؟ وتبايعه وياه مرة واحدة، قال عرفتك أنت لا تماري ولا تداري. يقول صلى الله عليه وسلم يقول عرفتك، يقول حتى في البيع ما تماري ولا تماكس الإنسان ولا تضيقه. فانظر كيف حفظ العهد صلى الله عليه وسلم. ومن حفظه يقول استطراد، يقول كان إذا وعدته يأتي قبل الموعد ولا ينصرف صلى الله عليه وسلم. وعده رجل وهذا في السير، فمكث في بلدة أو في الطريق الذي وعده في 3 أيام بلياليها أظن بين مكة والمدينة، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وأخلف الرجل. ولذلك ما بواه الله هذه المنزلة واختاره واصطفاه على البشرية إلا لهذه المزايا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الدروس والعبر من هذا الزواج المبارك مر بعضها، ولكن البسط في الدروس غير سياق القصة. السمعة الحسنة وأثرها في القبول عند الناس، إن من أعظم ما يمنحه الله العبد في الحياة الدنيا أن يكون له سمعة حسنة، وهي لا تسمى بالذهب ولا بالفضة ولا بالقصور ولا بالدور، حتى إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سألوا الله السمعة الحسنة. إبراهيم يقول عليه السلام وجعل لي لسان صدق في الآخرين، اللسان الصدق شو؟ الثناء، وهي عاجل بشرى المؤمن. وعند مسلم في الصحيح أن أبا ذر يقول يا رسول الله أحدنا يعمل العمل ثم يثنى عليه، أنت تعمل العمل لوجه الله، يعني ما تريد ثناء الناس، تتصدق تنفق تكون في جمعية تلقي مواعظ تلقي دروس تؤلف كتب فيثنى عليك، هل يذم الإنسان يعني معنا؟ قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. فعاجل بشرى المؤمن الثناء الحسن، فإذا رأيت الناس يثنون على رجل فعلم أنه عند الله محمود، لأن الألسنة ما تتتابع على الثناء إلا لشيء أراده الله. قال البخاري في الصحيح باب المقة من الله، يعني الحب من الله، ثم ساق حديث إذا حب الله عبدا قال لجبريل نحب فلانا، الحديث وأنتم تعرفونه. فالصيت الحسن من الله، هذا نص حديث أيضا حسن. ومن أثنى عليه المسلمون خيرا فهو عند الله خير، ومن أثنى عليه شرا فهو عند الله شرير، نعوذ بالله من الشر. وحديث الجنازة صحيح، هذه أثنوا عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه أثنوا عليها شرا فقلت وجبت لها النار. فقصدي أن السمعة الحسنة ترى تقطع لك من المسافات والقبول وتريحك حتى في أمور الدنيا. تأتي وأنت حسن السمعة تخطب قالوا حياك الله وبيك، أهلا وسهلا ومرحبا وفرحوا، وكأنك أنت الذي يزوجهم. تذهب تريد الضيافة رحبوا بك ووجدت ضيافة، تشفع في دائرة حكومية تريد عملا تريد وظيفة، تشفع في قصاص وفي رقاب، تتسهل أمامك بالسمعة الحسنة وتوفيق الباري. أما صاحب السمعة السيئة فالأبواب مغلقة، يعتذرون أمامه 20 عذرا ويرون ما يريدون طلعة أصلا. فأحسن ما بينك وبين الله يحسن ما بينك وبين الناس، وعامل معه ليتلو عليك الألسنة بالثناء والدعاء. قال ابن الجوزي هنيئا لمن نام والأعين سهرانة تدعو له، وويل لمن نام والألسنة تلعنه. لأن بعض الناس ينام والناس يدعون له في المجالس ويذكرونه بخير بسبب ما قدم وما أحسن وبسبب حسن تواضعه وأخلاقه ورقته وفضله، وآخر يلعن بالألسنة لعنا بسبب الإيذاء وبسبب النفس الشريرة التي فيه. فنسأل الله أن يصفي من أخلاقنا ما صعب وما عسر، وأن يهذبنا بالوحي، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وأخذنا من ذلك من سمعة صلى الله عليه وسلم الفاضلة الحسنة التي قدمته في قريش، فأصبح الصادق الأمين، فلم تؤخذ عليه غلطة. بالله عليكم يعيش صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش 40 سنة، فلما دعي ما استطاعوا يأتون بكذبة واحدة يقول أنك في اليوم الفلاني كذبت أو أخلفت أو خنت أو غدرت ولو واحدة. في كتاب الشمال الذي أضافه ابن كثير ينقل عن ابن تيمية يقول أنه ما حفظ على رسول الله وسلم غلطة ولا كذبة ولا زلة ولا خطيئة ولا معصية حفظها قريش عليه، إنما كان كلام عام، يقول كذاب ساحر شاعر كلام فاضي ليس له سند من الواقع. والحقيقة أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. 2 فارق السن لا أثر له إذا حصلت مودة، عرجت على ذلك، لكن أقف هنا وقفة وأقول أن بعض الناس تعرض عليه فتيات بلغن سن الرشد والنضج وكبر في السن وعندهم مؤهلات العقل والدين والفضل والعلم والأدب فيرفض ذلك، وما علم هذا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي في 40 ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأبناء، ومع الأربعين العقل واكتمال الرشد والنضج. فلا بد أن يقف الإنسان وأن يستفيد من هذا، لأن علم بالاستقراء أن الراشدة العاقلة الدينة لا أثر لكبر سنها في حياتها، بل تضيف إليه حياته تجربة ونضوج وعقل وشيء من الحديث وشيء من الراحة. الثالث قلت لكم في ذلك الزواج بالثيب إذا كان لها مزايا، وأن الجمال ليس على إطلاقه، مع أن خديجة كانت جميلة رضي الله عنها وارضاها، لكن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أجمل شاب في مكة وأعطر شاب وأصدق شاب وأوفى شاب وأحسن الشباب نسبا، ولم يبحث عن أجمل فتاة، بل عرض عليه الصلاة والسلام، يقول كفار قريش أتوا إليه إن تريد زوجة بحثنا لك عن أجمل زوجة فينا فزوجناك، في زمن قريش، إن تريد ملكا ملكناك، إن تريد مالا أعطيناك حتى تكون أغنى الناس. اسمع الرد الحاسم، حتى ذكر بعض الشعراء في القصائد، قال والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه، كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، فسارت كلمته في التاريخ حاسمة. ومع ذلك رفض كل هذه البهارج عليه الصلاة والسلام والزخارف، واختار هذه المرأة التي سبق أن تزوجت وثيب وكبيرة في السن ففضلها، فلما علم الله عز وجل أنه أرادها لعقلها وما فيها من خير جعلها أحسن امرأة وأعقل امرأة وأثبت امرأة، واستفاد واكتسب صلى الله عليه وسلم منها مواقف من التضحية والفداء والصدق في أيام الشدة والمعاناة والأزمات، ومن ترك لله شيئا عوضه الله بخير منه. ويوجد في الناس من آثر الجميلة على قلة دينها ولكنه اغتر ببهرجها وزخرفها، فكانت النتيجة إما انفصال أو أمور لا تحمد، ولم يبنى البيت الصحيح. ورأينا من اختار العاقلة الدون في الجمال والأقل في المال، فعاش البيت سعيدا ورزق منه الذرية الطيبة. فاجعل المقاييس عندك مقاييس إيمانية، مقاييس الأدب والدين والعقل، ولا تغتر بالظاهر وبالزخارف التي تنتهي وبالتلميع الذي يسقط عند أول امتحان. نقف الوقفة الرابعة، بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا لم يرسل الله صلى الله عليه وسلم محمدا، أولا محمد ليس إله، الإله الواحد الأحد وحده، ومن غلا فيه فقد كفر في لا ينزله هذه المنزلة. الثاني محمد صلى الله عليه وسلم ليس ملك، وهو أفضل من الملائكة، فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لماذا؟ وش الحكمة؟ لأن كفار قريش يقولون وش محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام مثلنا ويحتاج إلى إخراج الطعام، هذا ما كان في أسلوب القرآن كذا، ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري، لماذا ما يخدم وتنزل عليه الكنوز ويكون عنده دور وقصور؟ فأراد الله سبحانه وتعالى قال وما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، والقرآن يعني انظر كيف ضربوا الأمثلة، شاعر وساحر وكاهن، فما اهتدوا إلى شيء منها، ما جزموا لكذبهم ودجلهم. فأراد الله من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة للناس. الإمام أحمد سأله سائل قال أريد الزواج، ولكن أخبرني فلان أن إبراهيم بن أدهم ما تزوج، إبراهيم الزاهد العابد ما تزوج. قال الإمام أحمد أوه، هذا كلمة زجر واعتراض، يقول أهل العلم من إمام أهل السنة أوه، وقعنا في بنيات الطريق، أما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. انظر فتوى العلماء، انظر فتوى هذا الحبر العالم الرباني بالدليل والنص، وكأنها كتبت بماء العين. ثم قال أحمد يعلق والله الذي لا إله إلا هو إنني أسر إذا بكى أطفالي وقالوا نريد خبزا وانتهى الخبز من البيت. ذكر مثل هذا الذهبي في سيرته، يقول أنا أرتاح إذا بكى أطفالي أمامي وقالوا ما عندنا خبز، يعلم أن فرجهم قريب ويعلم أن حزنه عليهم وأن مسكنته أمام الله رحمة من الله لهم. حتى أن عائشة لما دخلت امرأة إلى عائشة تطلبها فموجت عائشة لعنبة، وعند المرأة المسكينة الضعيفة بنتان، فأعطتها عائشة عنبة حبة عنبة ما وجدت شيء، قالت فأخذت العنبة فقسمتها بين بنتيها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رحم هذه برحمتها لبنتيها. فتربيتك لأطفالك ومعاناتك معهم ومرض من يمرض منهم وموت من يتموت واحتساب من يذهب إلى الله منهم درجات عظمى وشفاعة كبرى عند الواحد الأحد. حتى المرأة إذا قدمت طفلين كان لها حجاب من النار، وصح في حديث وواحدا، فمن قدمت واحدا من أطفالها واحتسبته عند الله كان شافعا مشفعا بإذن الله لها، ففرطك على الحوض. ولذلك قال أحد الصحابة لرجل يقول تركت الزواج ولد تبتر، قال أخطأت، بل طلب الزواج والذرية، حتى قال البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد. ثم أتى بحديث سليمان لا أمرن أو لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله، يقول سليمان، ولم يقل إن شاء الله، ونسي الملك أن يذكره، الملك أن يذكره، فلم يقل إن شاء الله، فما ولدت الامرأة يعني طفلا مشلولا ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالبخاري لذكائه ولموعه استدل بهذا أن سليمان أراد أن يكون مجاهد بسبيل الله. فأنت تتزوج لأنه قد يخرج من صلبك عالما من العلماء ومجدد من المجددين ومجاهد المجاهدين، وابن يحمل اسمك ويدعو لك في الصلوات ويتصدق عنك ويبني وراءك المساجد ويجاهد، وإن مات احتسبته وكان فرطك فكان فرطك على الحوض. حتى ورد في أحاديث أن ابن المؤمن والمؤمنة إذا مات قبلهم سبقهم عند الحوض ويأخذ بيد ابنه أبيه وبيد أمه حتى يدخلهم الجنة. فهنيئا لمن وجد يوم القيامة أطفال وأولاد يأخذون بيده يدخلونه الجنة، وهنيئا لمن قدم. فهذا من سر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الغربيين كتبوا كتبا شنيعة سوداء، سواد مبادئهم قبيحة، قبح سرائرهم لعنهم الله، ينالون هذا المقام الشريف. فرد علماء الإسلام ومفكرين منهم سيد حواء ومنهم كثير من المشايخ والعلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد الباز في فتاويه، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج الحكمة أرادها الله، فهو تزوج الأرامل، لم يتزوج إلا بكرا واحدة، ولم يكن يحرص على الجمال صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صاحب متع، بل ما كان يشبع من خبز الشعير. وتزوج صلى الله عليه وسلم ليبلغ سنته للناس وتعاليمه للبشرية لعالم النساء. من يبلغ عالم النساء لو لم يتزوج عليه الصلاة والسلام؟ من يخبرنا بحياته الخاصة في بيته لو لم يتزوج 9 نساء عليه الصلاة والسلام؟ أحاديث البيت، أحاديث المرأة، ما بلغنا إياها إلا نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. الدرس القادم إن شاء الله لعل الله أن يجعله مفيدا نافعا، وهو من أخطر الدرس في هذه السيرة السلسلة، وهو لقاء جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآن غدا يعني في الدرس المقبل تتصل الأرض بالسماء. كنا قبل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب، يعني قبل النبوة عادي، لكن الآن سوف يكلف ويكرم ويعزز ويتصل الوحي، وتتصل الأرض بالسماء، وتختلف في الكواكب، حتى في الكواكب يأتي اختلاف، وحتى ترمى الجن، وحتى تستنكر الجن ماذا حدث في الكون وماذا سار. قالوا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء. يقول والله تغير الكون، كنا متفرجين قبل وكنا مرتاحين وكنا نسرق بعض الكلمات، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقول ما الآن نحرق ونبتعد، وهو النبأ العظيم الذي عما يتساءلون عن النبأ العظيم، حصل النبأ في العالم، وغارت بحيرة ساوة وطفئت نار المجوس وانهد ديوان كسرى وتغيرت خارطة العالم وبدأ التاريخ يكتب من جديد. فالدرس القادم بإذن الباري نخبركم بأول لقاء بين جبريل وبين محمد، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، فهو حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم من الملائكة وحبيبه من الناس محمد صلى الله عليه وسلم.